الحديث رقم 70، الباب رقم 12، باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. الحديث رقم 70، قال عن أبي وائل أنه قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: من معنى يكتب واحد؟ من معنى يكتب واحد يا جماعة؟ يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. بالمناسبة، قبل ما أبدأ في البخاري، كلام أخونا فارس دلوقتي فكرني بنقطة مهمة جدا جدا بتحصل معانا في الحوار أو طريقة الحوار، اللي هي بيسموها، أنا حتى كتبت، حتى كنت فعلا الله منسجم جدا مع كلام أخونا، وسبحان الله، اللي هو التنويم الأسود. يعني المفروض أن هو أول حاجة مثلا بيسألك سؤال، يعني ما هو الشيء الذي إذا لمسته صاح؟ واخدين بالكم؟ فده بيشد انتباه او بيشد الوعي او بيجذب الوعي، ده رقم واحد. تاني حاجة بيسألك سؤال تاني: هل انت تريد التفكير بصفاء؟ ده بيعمل حمل على الوعي، او يعني زي ما تقول كده هوت بيخدر الوعي، ماشي. بعد كده بيعمل لك اقتراح. للأسف الطريقة ده يا جماعة موجودة في الشغل، يعني بيسموها بطريقة الجليطة في الكلام. ليه؟ أول ما حد مثلا في الشغل مثلا يقول لك: ايه يا عم، هو انتم مش شايفين شغلك ولا ايه؟ ايه خير في ايه يعني؟ في ايه؟ انتوا بوظتوا كذا 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 كذا، واخدين بالكم؟ فنفس القصة هنا برضو للأسف الشديد، عمل لك شد للوعي، عمل لك ارباك، خلاص، عمل لك تهنيج، عمل لك تنويم. لا، ده انت المفروض تعمله كذا 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 كذا، صح ولا مش صح؟ يبقى للاسف الشديد دخل لك بجليطة، عمل لك عملية جذب انتباه، عمل لك عملية الغاء او تنويم مغناطيسي زي ما بيقولوا كده، او يعني ايه تنويم. بعد كده بدأ يختار: عندك حق فعلا. لما تقعد بقى مع نفسك كده، واخد بالك ايه الكلام الفاضل اللي قاله الراجل ده؟ الراجل ده ما عنده ذوق والله، ماشي. دي الطريقة، وللأسف يا جماعة دي المتبعة للأسف في الشغل المصري ده، للأسف ان هو بيعمل لك شل تفكير، واخدين بالكم؟ تاني حاجة، ماشي، بيعمل لك صب من المعلومات ورا بعضها، طخ 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 طخ، ده انت كذا كذا حصل كذا 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 كذا. طبعا انت خلاص اول مرحلة انت ارتبكت بقلة الادب اللي اتقالت في الاول. هو انتم مش شايفين شغلك ولا ايه؟ ده فلان عندك في الوحدة مثلا او في المكان كان نايم، واخدين بالكم؟ ده نسي يقفل المحبس الفلاني، او نسي يطبع الحاجات الفلانية، ده احنا تعطلنا بسببه. يبقى ده اسمه، يعني دي اسمها عملية ارباك، وبعد كده حمل. طبعا بالتالي لو في حصل لك ارباك، وبعد ما حصل لك بيسموها حتى اللود على الدماغ يعني، او حمل على المخ، ماشي، يبدأ. طب على فكرة بعد كده حاولوا بقى الواد ده ما يجيش ورديه بعد كده، ماشي. طيب ماشي، ربنا يسهل، حاضر. تيجي بتقعد مع نفسك، تيجي تراجع المعلومات ديت. اولا الواد ما حصل له، ما عملش فيه حاجه، الواد كان صاحي، الواد كان منتبه، ده حصل ان الطبعه مثلا عطلانه، ده حصل ان هو فتح المحبس ما كانش فيه بخار، وهكذا، ماشي. فدي طريقه يعني فعلا، يعني جزا الله اخونا فارس خير الجزاء رب العالمين. فدي للاسف الشديد احنا ممكن بقى نعالجها بقى، يعني ممكن ايه نعالجها؟ ما حد يخش عليك الدخله دي يقول له: لو سمحت ما تعمليش ارباك، لو سمحت ما تعمليش ارباك، هدي اعصابك كده، هدي اعصابك، نجيب لك كوبايه ليمون ماشي، ونبدا اثار في الموضوع. ايه بقى اللي مزعلك يا باشا؟ تبدا انت بقى، طالما هو في يا جماعه صوت ولا مفيش صوت، طالما الراجل طبعا داخل عليك داخل شمال، فانت بتحاول تمتص الغضب بتاعه. احنا تحت امرك، ايه بس خير؟ ايه اللي مزعلك؟ احنا ما نجروش ان احنا نزعل حضرتك، بس على فكره احنا حرك ايه لو حاجه مزعلك احنا نحاول نتلافاها ان شاء الله. ايه بقى اللي حصل يا باشا؟ هو دخل بقله قلب وقال يطا انت بتسحب معاه ناعم، عشان بعد كده بقى ايه تشوف ايه المشكله، لان الموضوع مش فرض عضلات، الموضوع مش قله ادب، الموضوع طبعا ايه شغل المفروض يمشي، والمفروض ان يبقى فيه معامله راقيه. مش هنقعد مش شغالين احنا طبعا في سوق، نسال الله عفوا فيه. الحديث يا جماعه رقم 70، طبعا سيدنا عبد الله ابو عبد الرحمن ان هو جعل يوم خميس بيذكر به الناس. فالشيخ ابن عثيمين قال فلا بأس ان يجعل الانسان يوما معينا يذكر به الناس، لان هذا من فعل الصحابة ولم يخالف نصا. يقول بعض العلماء لماذا نجعل يوما ثابتا معادا للتذكير او لعلمي؟ هذا بدعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس ويعلمهم من غير ان يتقيد بيوم معين. الجواب ان نقول هذا ورد عن من فعل الصحابة، والبدعة هي ما يتعبد به الإنسان لله بدون شر، وهذا ليس ببدعة بل هذا تنظيم للوقت، بل هذا تنظيم للوقت. وكونه يحدد بيوم معلوم للناس إنما ذلك من أجل أن يعرفوه ويأتوا إليه، فهذا هو الخير وليس فيه بدعة. زي ما احنا كان مثلا ايه بنعمل معاد مثلا الساعة 10:30 ده معاد اخوكم سامح، معاد الساعة مثلا 9 معاد اخونا فارس، وهكذا، بحيث ايه بحيث يبقى فيه انضباط في الوقت، وده ليس ببدعة. تحديد برضو يعني برضو هنا لو حد كلمك وقال لك طب انتوا ليه محددين دروس وقت معانا مبقاش ايه بوات مش معلومة يعني، لا نقول له، لأن الحديث مثلا رقم 70 في البخاري في هذا الأمر. وما زال الناس يعملونه، وهاتان الترجمتان كما رأيتم من أجل التيسير وعدم السآمة والملل. أما ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما كلام شيخنا الشيخ مجد عرفات قال هذا بخلاف العلم الواجب أو العلم المستحب، هذا غير المواعظ والتذكير، هذا غير المواعظ والتذكير. المواعظ يا جماعة والتذكير تكون أحيانا مثل الترغيب والترهيب. يبقى إذا ممكن نقسم العلم لشقين، علم واجب ومستحب رقم 1، رقم 2 ممكن نسميه المواعظ والتذكير. المواعظ والتذكير ده يا جماعة ممكن ما تكون إيه في اوقات ايه معينة. خلاص كده. العلم طبعا يا جماعة بيكون في اي وقت، ولا يمل الانسان من طلبه حتى الموت، زي ما كان قول احمد من المحبرة الى المقبرة. ماشي كده يا جماعة. يبقى العلم يا جماعة بيكون احيانا ده الترغيب والترهيب، لكن الأصل في العلم في كل وقت طبعا، لأن لا يمل الإنسان. طيب، وكما نعلم أن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، برضو هنا في قول مهم جدا بيقول الطلب لابد أن يستنفذ كل شيء، حركات الإنسان وسكنات الإنسان، ولا يكن الهم أو الحزن او الفرح او السرور عائقا لهذا الطلب. فكان من قول الشاعر: اذا كان يلهيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف ويلهيك حسن زمان الربيع فياخذك للعلم قل لي متى. يعني واحدة واحدة كده، لو واحد لو الدنيا حر او الدنيا برد او كرب الخريف او حسن زمان او حسن زمان الربيع والانشغال بالفسح وما شابه ذلك، فقل لي يا اخي متى تطلب العلم. يا جماعة في مشكلة في النت ولا انا ولا اخواتنا معانا ولا ايه؟ طب يا جماعة الله يكرمكم تابعكم بس على التجس عشان انا عندي مشكلة في النت. طيب الحمد لله، طيب خير. حد يا جماعة يحط آية، يحط الحديث، يعني يبقى في ايه اندماج على التكس. الله يكرمكم عشان بس ايه ما اقعدش احس ان انا بكلم نفسي، لان النت عندي ممكن او هذا البرنامج على وجه الخصوص تبقى انت ممكن طلعت منه وشغال مع نفسه كده، تحس انك تدع درس ومفيش درس اصلا بتحط ولا. بعد كده يا جماعة الحديث رقم 71، باب رقم 13، باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث رقم 71، قال حميد بن عبد، طبعا انا بسيب الحديث من اوله بجيب بس ايه الراوي. قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا يعني سبحان الله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. يعني احمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا وفقك ان انت تجلس هذا المجلس او تروح درس من الدروس، ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثق تماما ان انت لما تقعد في هذا المجالس سواء في المسجد او سواء على الانترنت او تسمع حتى مع نفسك اي حاجة، فده من فضل الله. ليه؟ قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب يعني هتستجيب ازاي؟ فلابد من العلم، لابد ان تجلس وتتعلم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يحول الله سبحانه وتعالى بين الطاعة وبين بينك وبين الطاعة. نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. خلاص. طيب، فعشان كده لو في درس من دروس ما تتحججش، فتح لك باب اي باب خير، ما تتحججش باي سبب، استعن بالله سبحانه وتعالى: رب عيني يا رب، يا رب عيني. لكن هترفض باب ورا باب ورا باب ورا باب، نسأل الله العفو والعافية. فالشيخ السعدي قال: فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها حيث شاء. ده عدم الاستجابة لله ورسوله. وادي يا جماعة ايه كلام شيخنا الشيخ السعدي، احفظ الكلام يا جماعة. ثم حذر من عدم الاستجابة فقال: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، فياكم ان تردوا امر الله اول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه اذا اردتموه بعد ذلك. خلاص. طيب: وانما انا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. من يريد الله به خيرا، أي أراد به الخير واختاره الله ورفعه عمن سواه. خلاص. يبقى كلمة من يريد الله به خيرا يعني بيختاره سبحانه وتعالى وبيرفعه عن من سواه. بص لو احسن واحد ربنا كرمه وبدأ يحفظ القرآن او يراجع القرآن وياخد تفسير وياخد حديث ويطبق هذا ويدعو الله سبحانه وتعالى. في يا جماعة غيره عمال يعني يتفرج على التلفزيون، يقرأ قصص، يقرأ روايات، ماشي، فشتان شتان. حتى قراءة القصص يا جماعة والروايات دي كان شيخنا الشيخ محمد صالح المنجد قال انها بتؤدي الى ضعف الايمان. ليه؟ لخلوها من الايمانيات. ماشي، يعني الواحد لما يقرأ اخبار، يقرأ روايات، يقرأ قصص، يقرأ بعض المواد العلمية الجافة الخالية من القرآن والسنة او خالية من الرقائق، ده جماعة بالتأكيد هيصاب بضعف الايمان. ودي من اسباب ضعف الايمان يا جماعة اللي احنا بنواجهها، ان احنا بننغمس في اشياء بعيدة البعد عن قال الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او الرقائق زي القصص والاحوال التي نعتبر بها. فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا، احنا قاعدين دلوقتي عدد الموجود في الغرف الاسلامية مثلا في هذا البرنامج حوالي 20 20 30، قول يا سيدي 200. ماشي، يا ترى 200 يا جماعة من كام واحد؟ 200 من كام واحد يا جماعة؟ مثلا سلم قال وإنما أنا قاسم والله يعطي، قاسم لهذا العطاء والله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ثم قسم النبي هذا العطاء على من أراد الله به الخير. خلاص، طيب، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أي لن تزال هذه الأمة، أي جماعة من الناس، قائمة على أمر الله، أي لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله أي بزوال الدنيا أو إنزال الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين حتى لا يكون على الأرض أحد يقول الله الله. طيب، يبقى إذن هذا الحديث يا جماعة دليل على حرص سيدنا معاوية رضي الله عنه. طبعا نحن نترضى على الصحابة حتى لو لم يكن مكتوبا في الكتاب، نترضى على الصحابة حتى لو لم يكن مكتوبا في الكتاب. حرص معاوية رضي الله عنه على نشر العلم، لأن نشره على المنبر أعم وأوسع. إذن أنت ممكن يعني على المنبر تتكلم، مثلا تشرح كتاب، مثلا ممكن تاخد مثلا يعني تاخد مسألة فقهية وتدرسها مع الناس، خلاص، ببساطة. ممكن تاخد تفسير، ايه المانع؟ ممكن تاخد حديث تخلص مثلا الأربعين نووي وهكذا، خلاص. وفيه ايضا الحث على الفقه في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يريد الله به خير فقهه في الدين. بعض الناس يا جماعة بيقول يعني العلم ده يعني نوع من انواع الطرف الفكري، ليه يعني تضيع وقتك، يعني ممكن نشوف الالفاظ بقى يعني سوء الادب ولا حول ولا قوه الا بالله، تضيع وقتك انك تدرس فقه، ليه تضيع وقتك انك تحفظ احاديث؟ في حاجات اهم. ايه يا عم الاهم؟ لك الدعوه الى الله، واخدين بالكم؟ لدرجه ان احنا كنا بنسمع كلام في منتهى العجب، يعني سبحان الله، يقول لك ده انت عالم فاضي. ماشي، تقول لي يا حبيب قلبي لو انت بتمسك البخاري كده وتقرأ الاحاديث، لو تكلف نفسك انك تمسك البخاري وتقرأ الاحاديث، هيكون لك رأي تاني خالص 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 وحكم تاني على اللي احنا بنعمله واللي النبي عليه السلام قاله. خلاص، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يريد الله به خيرا فقهه في الايه؟ يفقهه في الدين. طيب، في جماعة حد معنا؟ في جماعة حد معنا؟ طيب، الحمد لله. طيب، ولكن ما هو الفقه في الدين؟ هل هو تعلم الأحكام من أفعال الخلق، هل هو تعلم الأحكام من أفعال الخلق أو تعلم الأحكام من أفعال الله أو الأمرين؟ قال الجواب: تعلم الأمرين يعني تعلم الأحكام من أفعال الخلق ومن أفعال الله. طيب، أي تعلم الأمرين فيدخل فيه علم التوحيد، وعلم التوحيد أشرف من أحكام العبيد، فلهذا يسميه العلماء الفقه الأكبر. واخدين بالكم معايا؟ يبقى أجل العلوم يا جماعة، أجل العلوم ألا وهي إيه؟ أجل العلوم يا جماعة هي إيه؟ طب ما حد يفكر. طيب، نعم، العلم ما تعرف البيت اللي هو علم الايه؟ علم التوحيد. علم التوحيد هو اشرف هذه العلوم، ولهذا يسميه العلماء بالفقه الاكبر. فالفقه في اسماء الله وصفاته وافعاله واحكامه وحكمه اعظم من العلم باحكام افعال العباد، هذا واجب وهذا حرام وهذا مكروه وما اشبه ذلك. لكن العلم بأسماء الله وصفاته يزيد به الإيمان، ويقوى به ويطمئن به القلب وينشرح به الصدر. ولهذا كان أفضل من تعلم فقه أفعال العباد. لكن مع ذلك فقه أفعال العباد لمن وفق فهو في الحقيقة فقه لأفعال الله بل بأحكام الله، لأن أحكام أفعال العباد شرعها الله فإذا تأملها الإنسان وما تشتمل عليه من المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار عرف بها حكمة الله عز وجل وأن الله أحكم الحاكم. خلاص. أيضا من المستنبط من هذا الحديث يا جماعة ألا وهو إثبات الإرادة. إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة كونية وشرعية، وهذه هي الإرادة الكونية، يعني من شاء تعالى به خيرا فقهه في دين الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا الإرادة الشرعية قد يأمر الله سبحانه وتعالى بها، قد تقع أو لا تقع. لكن ما الإرادة الكونية لابد وأن تقع. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني بتجد الحروب الصليبية أو الحرب الشعواء على المسلمين، سبحان الله، ومع ذلك لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. يعني حتى شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله قال: لو في أي دسائس ومحاولات لإيقاع أي دين من الأديان، سبحان الله، قد مكر به مثل ما ينكر بدين الإسلام، لا اندثر هذا الدين منذ زمن. ولكن مع هذه الحروب الشعواء من أول ما جماعة الكفار يعني اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحرموا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أو إلى قيام الساعة أو إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بزوال الدنيا أو بإنزال الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، لم دفر هذا الدين منذ زمن. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأمة على أمر الله سبحانه وتعالى، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله بينهم، أي بأنهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. طيب، أيضا هناك مفهوم للحديث أن من لم يتفقه في الدين من يريد الله به خيرا فقه في الدين. طيب، أي أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. هناك جماعة في كلامنا هم جدا جدا جدا، ماشي، من لم يتفقه في الدين ويتعلم قواعد الإسلام وما يتصل به من الفروع بها من الفروع فقد حرم الخير. عشان كده شتان يا جماعة، من واحد ربنا سبحانه وتعالى فقهه في الدين وعلمه في الدين وبدأ يعطي هذا العلم للناس ويدرس هذا العلم للناس، شتان بينه وبين واحد ماشي زي ما قلنا فرع تلفزيون يخش على اي موقع وخلاص، اي منتديات يقرأ روايات يتفرج على افلام وهكذا، شتان بين ده ومن ده. نسأل الله العافية يا رب العالمين. طيب، الحديث يا جماعة رقم 72 باب 14 باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. الحديث رقم 72 عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة. طبعا مجاهد ده من علماء التفسير، أخذ عن ابن عباس التفسير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سيدنا ابن عباس التفسير. صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. الجمار يا جماعة قلب النخلة وشحمها. فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. خلاص. طبعا هذا الحديث له سبحان الله يعني فوائد عديدة، منها أن من فهم عن الله ورسوله يغبط لما وصل إليه. أيضا أن سيدنا عمر هو الأب، يعني تمني الأب الفهم في الدين والعلم لابنه. كل واحد منا نفسه يبقى ابنه أحسن منه، ده الاب الطبيعي. يعني طبعا احنا بنتكلم عن ايه، ان ده الشخص الطبيعي اللي ما عندهش عقد نفسيه وكلاكيع، واخدين بالكم. طيب، تمني سيدنا عمر بن الخطاب الفهم في الدين والعلم لابنه، انه كان يتمنى ان يذكر هذه الاجابه. طبعا نتعلم برضو الحياء، نستنبط طبعا من الحديث برضو الحياء، حياء سيدنا ابن عمر رضي الله عنه، لأنه لما رأى نفسه أصغر القوم سنا فاستحيا، وهذا من الأدب، وهذا من الأدب. أن المسلم مثل النخلة، أن المسلم مثل النخلة، سبحان الله. وهذا يدل على أن المسلم معطاء، وأن المسلم له خير، عنده خير كثير يعني. وأتمنى أن أنتم تقرأوا مقال مهم جدا جدا اسمه الفارغون أكثر ضجيجا للدكتور عائض القرني. دوروا يا جماعة عليه إن شاء الله على الإنترنت، هتلاقوه بإذن الله، ماشي. ده مهم جدا يا جماعة، بيتكلم على ان التافه الفارغ سبحان الله ده كلامه كتير، يعني يقول لك سمكري بق، يعني يقول لك يا باشا احنا عملنا وسوينا وظبطنا وهندسنا سبحان الله، كلامه كتير جدا جدا جدا، والعمل بتاعه ما يجيش يا جماعة في 5 دقايق. يعني يقول لك ال5 دقايق اللي اشتغلهم اقعد احكوهم في 10 دقايق. ده للأسف مثل في مصر ماشي في الشغل، الجماعة اللي هما ايه بيحبوا يبلفوا الجماعة اللي رؤساء وكده، يقول عشان يشتغل في 5 دقايق يقول لك انا يا باشا عملت وسويت ولقيت الخرطوم واقع ومش عارف ايه وظبط، او لقيت ان الكمبيوتر كان فيه مشكلة وحملت برنامج وظبطت. سبحان الله، يعني كل اللي بيعمله ده هوت، يعني سبحان الله، يعني اللي بيعمله في 5 دقايق يشرحه في ايه في ربع ساعة ويعملها قاعدة. واخدين بالكم؟ ده رجل فارغ، لكن الرجل الذي يعمل في صمت ده مثله مثل النخلة، مثله مثل النخلة، ترميها بالحجر فتعود عليك بالثمر، مثله مثل السيف يقطع وهو صامت، لكن الطبل يصدر ضجيجا عاليا سبحان الله، ومع ذلك هو أجوف، هو أجوف ولكن صوته عاليا. فكذلك الرجل الفارغ التافه يصدر ضجيجا عاليا مثل الطبل، فهو فارغ مثل الطبل ويصدر ضجيجا مثل الطبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا قصور أحمد يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.